السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا مبتغين رضا ربنا وتصحيح أعمالنا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا أيها الفضلاء في كتاب الصلاة مع بيان سنن الصلاة الفعلية، وقد تقدم معنا بيان بعضها ودللنا عليها، ونكمل اليوم إن شاء الله شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه.
نعم، لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن السنن الفعلية في السجود. قال المصنف: ومجافات عضديه عن جنبيه، أي يسن للمصلي في سجوده أن يباعد يديه عن جنبيه، وأن يرفع بطنه عن فخذيه، وأن يرفع فخذيه عن ساقيه، لحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يباعد يديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك، حتى أن الناظر إليه ليرى بياض إبطيه. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه. ولحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدلك أيها المسلم المبارك على أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إبعاد يديه عن جنبيه، لكن ينبغي لمن يصلي مع الجماعة أن يراعي من بجواره وألا يضر بجاره في الصلاة. فبعض إخواننا يبالغ في المجافاة في صلاة الجماعة حتى يدخل يديه تحت جاره الذي يصلي بجواره، وهذا لا ينبغي. فإذا كنت تصلي مع الجماعة فينبغي أن تراعي في مجافاتك ليديك عن جنبيك ألا يصل الأمر بالإضرار بجارك وبأذية جارك في صلاته. أيضا لحديث البراء رضي الله عنه حيث وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته. البراء رضي الله عنه صلى للناس يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، أي رفع مؤخرته عن رجليه، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود والنسائي، واختلف في الحكم على إسناده، فضعفه الشيخ ناصر الألباني وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط بطرقه. أيضا قالوا لحديث أبي حميد الساعدي حيث وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود وضعفه الألباني. أيضا قالوا لحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، كان إذا صلى جخا. رواه النسائي وصححه الألباني. والمقصود بقوله كان إذا صلى أي سجد، ويدل لذلك ما جاء عند ابن الأعرابي والروياني: إذا سجد جخا، إذا سجد جخا. فدل ذلك أن قوله كان إذا صلى يعني كان إذا سجد جخا، ومعنى جخا أي فتح عضديه وجاف عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض وعن فخذيه. معنى جخ أي فتح يديه وجاف يديه عن جنبيه ورفع بطنه، ورفع بطنه. فهذا يدل على أن السنة ما ذكروه. ثم قالوا إن مجموع ما ورد في وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا، إن مجموع ما ورد في وصف سجود نبينا صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا. نعم.
قال رحمه الله: وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه.
نعم، قال: وإقامة قدميه. وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. تقدم معنا يا إخوة أنه يسن للمصلي إذا سجد أن يباشر بأعضاء السجود غير الركبتين موضع سجوده، بمعنى أن تكون بشرته في أعضاء السجود غير الركبتين مباشرة لموضع سجوده، كما تقدم سواء سجد على الرمل أو سجد على البلاط أو سجد على بساط أو سجد على سجادة. السنة أن يباشر بأعضاء السجود غير الركبتين موضع سجوده. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد يجعل شيئا من لباسه بين جبهته وموضع سجوده أو بين كفيه وموضع سجوده. وأيضا قالوا لأن هذا هو ظاهر ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم ما كانوا يضعون شيئا من لباسهم أو من القماش بين جباههم والأرض إلا إذا اشتد الحر، إلا إذا اشتد الحر. فعلمنا بهذا أن المباشرة سنة. طيب، من هذه الأعضاء القدمان، أطراف القدمين من أعضاء السجود، فهل السنة أن يباشر بأطراف أصابعه موضع سجوده؟ الجواب أن في هذا أحوالا، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أحوالا، فهو إما أن يصلي غير لابس شيئا في قدميه، غير لابس شيئا في قدميه، فهنا السنة مباشرة الأرض بأطراف أصابع القدمين. إذا لم يكن الإنسان لابسا شيئا في قدميه فالسنة أن يباشر الأرض بأطراف أصابعه كلها، بأطراف أصابعه كلها. والحالة الثانية أن يصلي صلى الله عليه وسلم لابسا النعلين، لابسا النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعليه أحيانا ويصلي بهما، وهنا تكون السنة في حقه أن يسجد بنعليه، أن يسجد بنعليه. فليست السنة هنا إذا أراد أن يسجد أن يخلع نعليه من أجل أن يباشر الأرض، بل السنة أن يسجد بنعليه. والحالة الثالثة أن يكون لابسا الخفين، أن يكون لابسا الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفين ويمسح عليهما ويصلي بهما، وفي هذه الحال السنة أن يصلي بخفيه، أن يصلي بخفيه. ولا نقول إن من صلى بخفيه فاتته سنة من سنن الصلاة، بل نقول من صلى بخفيه فعل سنة من سنن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والحالة الرابعة أن يلبس جوربين، أن يلبس جوربين، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجوربين، وإذا لبس الجوربين فإنه يسجد بهما، يسجد بهما ويكون فاعلا للسنة. إذن بالنسبة للمباشرة يا إخوة، بالنسبة لأطراف القدمين، السنة فيها بحسب حال الرجلين، فإن كانت الرجلان مكشوفتين فإن السنة أن يباشر بالأطراف موضع سجوده، وإن كانت القدمان مستورتين بنعل أو خف أو جورب فإن السنة أن يسجد بما على رجليه، بما على رجليه. قال هنا وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. أي يسن لك يا عبد الله وأنت تصلي في سجودك أن تنصب قدميك وأن تجعل بطون أصابعهما جميعا على الأرض مفرقة باتجاه القبلة، باتجاه القبلة، يعني تنصب قدميك، ما تجعل القدمين مائلة يمينا أو شمالا، وإنما تكون منصوبة نصبا، وأن تجعل أصابعك جميعها على الأرض، وأن تلينها وتثنيها إلى جهة القبلة، وأن تلينها وتثنيها إلى جهة القبلة. ولذلك قال مفرقة، تفرق أصابع رجليك، لأنه ما يمكن أن تثنيها جميعا إلى جهة القبلة إلا إذا فرقتها، فإذا فرقتها فإنها تلين ويمكن أن تجعلها جميعا إلى جهة القبلة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. رواه مسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ذات ليلة في ليلتها ففقدته في الفراش، وأمنا رضي الله عنها من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فقدته في الفراش التمسته بيدها، وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصلي فيها ضيقة. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، يعني في مكان صلاته، ليس في داخل المسجد الذي صلى فيه الجماعة، وإنما في مسجده في بيته، في المكان الذي يصلي فيه في بيته، وهما منصوبتان. أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. رواه ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي وصححه الألباني والأعظمي. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب قدميه في السجود، وفي الحديثين فائدة تتعلق بالرجلين في السجود، وهي رص الرجلين أثناء السجود، فيرص عقب اليمنى على عقب اليسرى، لأن أمنا رضي الله عنها في الحديث الذي عند مسلم تقول فوقعت يدي على بطن قدميه، ولا يمكن أن تقع يدها على بطن قدميه وهو مفرق رجليه. وفي الرواية الأخرى نص صريح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه ولا يفرق بين رجليه وهو يصلي مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. أيضا لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه وفتخ أصابع رجليه. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. يعني هذه الرواية وفتخ أصابع رجليه، وفي رواية وفتح أصابع رجليه، وهذه الرواية رواها الإمام أحمد والبزار وابن خزيمة وإسنادها صحيح. إذن جاء وفتخ أصابع رجليه وجاء وفتح أصابع رجليه والمعنى واحد، غير أن فتخ فيها زيادة معنى. فمعنى فتخ فتح أصابع رجليه وألانها، لم يشدها. لماذا؟ من أجل أن يثنيها إلى جهة القبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فتخ أصابع رجليه، فتخ يعني فتح أصابع رجليه مع الإلانة، ألانها. والفائدة من هذا أن يثنيها جميعا إلى جهة القبلة. وأيضا جاء في حديث أبي حميد قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. رواه البخاري في الصحيح. إذن الأحاديث الصحيحة بيّنت لنا هذه السنة كما ذكرها المصنف، ونزيد عليها أن يرص قدميه وأن لا يباعد بينها. نعم.
قال يرحمه الله: ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع.
نعم، يعني يسن للمصلي في سجوده أن يضع كفيه على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة، ما يحرفها هكذا ولا يحرفها هكذا، وإنما يبسطها هكذا مستقبلا بها القبلة. طيب أين يضعها؟ هل يضعها عند ركبتيه أو يضعها عند صدره؟ قال: يضعها حذو منكبيه، أي تحاذي منكبيه، تحاذي منكبيه. لماذا؟ قالوا: لحديث أبي حميد رضي الله عنه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. إذن هذه صفة ذكرها المصنف واختار كثير من الفقهاء، أن يجعل الكفين حذاء المنكبين، ويسن أيضا أن يجعلهما بحذاء أو بحذاء أذنيه، يعني يتقدم كأن وجهه بين كفيه، كأن رأسه ووجهه بين كفيه. هذا أيضا جاء في السنة، وقد روي هذا عن الإمام أحمد أيضا أنه سنة، وذكر ابن قدامة أن الأمر واسع والكل حسن، والكل حسن. وذلك أيها الإخوة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه. رواه مسلم في الصحيح. أي أنه جعل وجهه بين كفيه، ومعنى هذا أنه جعل كفي بحذاء أذنيه. وأيضا في حديث وائل قال ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. ولذلك يا إخوة يسن للمصلي أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة، لأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن لك أحيانا أن تجعل كفيك بحذاء منكبيك وأحيانا بحذاء أذنيك تحاذي بهما الأذنين. الكل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن لك هذا ويسن لك هذا. نعم.
قال رحمه الله ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة.
نعم، يعني يسن للمصلي عند قيامه إلى الركعة التالية من سجوده أن يرفع رأسه ثم يرفع يديه قبل ركبتيه، أن يرفع يديه قبل ركبتيه، وذلك لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقد تقدم تخريج الحديث وبيان اختلاف العلماء في الحكم عليه. وقالوا أيضا إن هذا هو الذي يدل عليه النهوض على صدور القدمين كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله وقيامه على صدور قدميه.
وقيامه على صدور قدميه، أي يسن للمصلي إذا قام من سجوده إلى الركعة التالية أن ينهض على صدور قدميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، رواه الترمذي لكن ضعفه أهل العلم، فضعفه النووي وابن حجر والألباني. أيضا قالوا لما رواه البيهقي عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ولا يجلسون، أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ولا يجلسون. وقد صح هذا يا إخوة عن ابن مسعود رضي الله عنه، قد صحح هذا البيهقي والألباني، وكذلك أيضا صححه ابن القيم، وصح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد صححه الألباني. فروي عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في نهوضهم من السجود إلى الركعة التالية لا يجلسون، وإنما ينهضون على صدور أقدامهم. وقول المصنف هنا وقيامه على صدور قدميه يعني أنه لا يجلس للاستراحة، وأنه لا يسن أن يجلس للاستراحة. وقد جاءت رواية أخرى عن إمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن السنة أن يجلس للاستراحة، بأن السنة أن يجلس للاستراحة. وقد قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني رجع عن قوله إن السنة أن ينهض على صدور قدميه إلى أن السنة أن يجلس إذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى، السنة أن يجلس للاستراحة ثم ينهض. إذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة فإن السنة أن يجلس ثم ينهض، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا، أي يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. وكان هذا الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية للبخاري أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني إذا كان في الأولى أو الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذن دل هذا الحديث على أن السنة أن يجلس للاستراحة ثم ينهض، وهاتان روايتان عند الحنابلة، وإن كان أكثر الحنابلة استظهروا في المذهب أن ينهض على صدور قدميه وأن لا يجلس للاستراحة. وعلى كلا الروايتين أن ينهض على صدور قدميه أو يجلس للاستراحة، فإن الحنابلة يقولون إنه لا يعتمد على الأرض عند قيامه، لا يعتمد على الأرض بيديه عند قيامه، ولذلك قال المصنف واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني الحنابلة يقولون يا إخوة سواء نهض من سجوده مباشرة أو جلس للاستراحة إذا نهض لا يعتمد بيديه على الأرض لا باسطا ولا عاجنا، وإنما يعتمد بيديه على ركبتيه فيمسك ركبتيه ويعتمد عليهما. لماذا؟ قالوا لحديث كليب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في فصل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود في المراسيل والطبراني في الأوسط والكبير. قالوا أيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود والبزار، وضعفه الألباني، ضعفه الألباني. والأقرب والله أعلم أيها الفضلاء أنه يستحب له إذا لم يجلس للاستراحة أن ينهض معتمدا على ركبتيه وأن لا يعتمد على الأرض لثبوت ذلك عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما
إذا جلس للاستراحة فإن السنة أن يعتمد بيديه على الأرض. إذا جلس للاستراحة قبل أن يقوم للركعة الثانية السنة إذا أراد أن يقوم أن يعتمد بيديه على الأرض، وذلك لحديث مالك بن الحويرث أنه صلى بالناس يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان ذلك الشيخ إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، واعتمد على الأرض ثم قام. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. إذن ما هي السنة هنا؟ السنة يا إخوة إذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة السنة أن يجلس جلسة الاستراحة، والصحيح أن جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين، لأن بعض الفقهاء قال في جلسة الاستراحة يرفع إليتيه عن قدميه يكون معلقا، ما يجلس مطمئنا، يقولون يعلق نفسه فيرفع إليتيه عن قدميه، لكن هذا ما عليه دليل. السنة أن يجلس للاستراحة كجلوسه بين السجدتين. إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة فإن السنة في حقه أن لا يجلس للاستراحة. إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة فإن السنة في حقه أن لا يجلس للاستراحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وإذا قام فقوموا، ولا يعارض هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا لما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة، نعم كان يجلس للاستراحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مأموما خلف إمام وجلس للاستراحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال وإذا قام فقوموا. فليس من السنة أن يخالف المأموم الإمام في هيئة الصلاة فيجلس والإمام قائم، وإنما السنة أن يقوم مع إمامه. إذن إذا صلى الإنسان منفردا فما السنة في حقه؟ السنة في حقه أن يجلس للاستراحة. إذا صلى إماما بالناس فما السنة في حقه؟ السنة في حقه أن يجلس للاستراحة. إذا صلى خلف إمام يجلس للاستراحة فما السنة في حقه؟ أن يجلس للاستراحة. إذا صلى خلف إمام يعلم أنه لا يجلس للاستراحة فالسنة في حقه أن ينهض على صدور قدميه وأن لا يجلس للاستراحة. طيب إذا جلس للاستراحة كيف ينهض؟ السنة أن يعتمد بيديه على الأرض، وإن جعلهما على هيئة العاجن فحسن، لثبوت ذلك فيما قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. طيب هل يكبر؟ الجواب أنه إذا كبر عند رفعه من السجود فإنه لا يكبر للاستراحة، للقيام من جلسة الاستراحة، بل يقوم مباشرة. أما إذا أخر تكبيره إلى أن جلس، وإن كنا لا نرى هذا، فإنه يقوم لأنه كبر. بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان يجلس للاستراحة يكبر إذا جلس حتى لا يسبقه الناس إلى القيام، لكن الصحيح أنه يكبر إذا رفع من السجود، إذا رفع من السجود. ويعلم الإمام الناس، يعلمهم أن السنة أن يجلس للاستراحة، وأنه يجلس للاستراحة حتى لا يعجل الناس فيقوم قبل قيامه. إذن يقوم معتمدا على الأرض ولا يكبر، لا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة، بل يقوم بلا تكبير إلى الركعة الثالثة أو إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. طيب، لعلنا نقف هنا حتى لا ندخل في أفعال الجلوس ونقطعها، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية السنن الفعلية، ثم سأذكر لكم بعض السنن التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، سواء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إتماما للفائدة بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
بالأمس كان سؤال عن الجورب، أحسن الله إليكم، وكان الجواب أمس يختلف عن اليوم.
ما هو السؤال عن الجورب؟ ذكرني به.
مباشرة الأرض بالجورب.
قلنا هنا إنه إذا كان يلبس الجوربين فإنه يصلي بهما
مثل الخفين،
مثل الخفين. نعم.
إذا كان لا يعلم بحال الإمام
ينظر إلى المعروف في البلد، فإن كان المعروف في البلد أن 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 أنه لا يجلس للاستراحة، فالأصل أن الإمام لا يجلس للاستراحة، وإذا كان المعروف الجلسة للاستراحة فإنه يعني يكون الإمام يجلس للاستراحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: فلان مسح على خفيه ثم جاءت الصلاة الأخرى لبس حذاء ومسح عليه، هل يجوز له ذلك؟
أعد السؤال، ما فهمته.
يقول: شخص مسح على خفيه ثم جاءت الصلاة الأخرى لبس حذاء على الخف ومسح عليه،
إذا كان هذا النعل يغطي الخف مثل الجزمة التي تسمى البوت، فهذا هو لبس الخف على الخف، وإذا كانت لا تغطي وإنما هي نعل عادية فإذا مسح عليها مع الخف فقد وقع المقصود، لكن لا يقتصر على المسح عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: وقفنا أرض لبناء مسجد فتكاسل أهل الحي عن بنائه، فهل يجوز لنا بيع الوقف ونقله إلى مكان آخر أو بناء مسجد بماله؟
من أوقف شيئا لله فقد خرج عن ملكه وليس له أن يتصرف فيه إلا إذا تعذر أن يقام المقصود عليه، مثل أوقف أرضا في حي لبناء مسجد فمنعت البلدية من بناء المسجد لأن في الحي ما يكفي من المساجد، أو منعت الأوقاف بحسب جهة الاختصاص في البلد، منعت وقالت ما يمكن أن يبنى مسجد في هذا الحي بعد المساجد الموجودة، فهنا تعذر أن يقام المسجد. هنا يجوز أن تباع هذه الأرض وأن تشترى بقيمتها أرض أخرى في مكان يمكن أن يبنى عليه مسجد. وينقل إلى مثله لا إلى غيره، ما دام أن الأرض موقوفة لبناء مسجد ينقل إلى بناء مسجد لا لحفر بئر مثلا. أو كان موجودا فتعطل، بنى مسجدا ثم هجر الناس القرية ولم يبقى أحد يصلي في المسجد، وجاءت شركة تشتري أراضي القرية، لجعلها طريقا أو غير ذلك. هنا تعطل المسجد فله أن يبيعه ليبني مسجدا في مكان آخر. أما في حال عدم التعذر أو عدم التعطل الموقوف فإنه لا يجوز التصرف فيه، بل يبقى ويحث أهل الحي على بناء المسجد ولا تنقل الأرض عن هذه المنطقة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل بين القبض بعد الركوع والهوي إلى السجود على الركبتين تلازم، حيث إن القائلين بالقبض بعد الركوع هم القائلون بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود؟
لا، ليس هناك تلازم، فكثير من الحنابلة لم يرد عنهم الوضع القبض بعد الركوع، ولا تلازم ولا تناسب بينهما، بل هذا فعل وهذا فعل. نعم.
يقول أيضا: أحسن الله إليكم، إذا صلى من يرى القبض بعد الركوع وراء إمام يسدل بعد الركوع، هل يقتدي به عملا بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
هذا بارك الله فيكم، السنن على نوعين: سنن لا تغير هيئة الصلاة من جهة أفعالها، فهذه يفعل فيها الإنسان ما يعتقد. مثال ذلك مثلا الإشارة بالسبابة عند التشهد، قد يكون الإمام يرى رفع السبابة عند الشهادتين فقط، وأنت ترى تحريكها في جميع التشهد، فحركها، لأن هذه لا تغير هيئة الصلاة في أفعال الصلاة. أفعال الصلاة التي هي كما تقدمت في الأركان، كونك ترى القبض على الصدر والإمام يرى القبض على السرة، اقبض على الصدر، لأن هذا لا يغير هيئة أفعال الصلاة. والحالة الثانية أن تكون السنة التي تعتقدها تغير هيئة الصلاة، فتكون في صلاتك على هيئة مغايرة للإمام، مثل ما قلنا في جلسة الاستراحة، الإمام واقف وأنت جالس، فهنا تترك هذه السنة وتصلي بصلاة الإمام. وإذا عرفنا هذا ينحل عندنا الإشكال، ينحل عندنا الإشكال. المناط هو أن تتغير هيئة صلاتك عن هيئة صلاة إمامك بفعلك تلك السنة. فإذا لم تتغير، بل هو قائم وأنت قائم، وإنما التغير فيما يسمى بالأحوال والأفعال اللي هي صفة القيام، صفة السجود، صفة الركوع. فهذا لا يضر. أما إذا كان التغير في الأفعال فهذا يمنع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة الملك في الليل باللغة الألبانية مترجمة؟ وهل يجوز قراءة الأذكار مطلقا بغير العربية؟
الأصل أن تقرأ الأذكار وغيرها باللغة العربية، فمن كان متمكنا من ذلك فلا بد منه، ومن لم يكن متمكنا من ذلك فلا بأس من أن يأتي بالأذكار بلغته. وأما قراءة القرآن فلا شك أن القرآن لا يقرأ إلا بالعربية، والذي يترجم إنما هو مقاربة معاني القرآن، فالذي يقرأ الترجمة لم يقرأ القرآن وإنما يقرأ معاني القرآن. ولا نقول إنه قارئ للقرآن، وأنا أقول يا إخوة يقرأ مقاربة المعاني، لأنه لا يمكن أن تترجم معاني القرآن على وجه التمام إلى غير العربية، فإن في العربية من الأسرار والفصاحة وجمع المعاني ما لا يمكن جمعه في لغة من اللغات. ولذلك العلماء يقولون: معاني القرآن نوعان، معاني تقوم بها الحجة ويفهم بها المعنى العام، وهذه يمكن ترجمتها إلى أي لغة، إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، إلى الألبانية. ومعاني على وجه التمام والإحكام، وهذه لا يمكن ترجمتها بغير العربية، وكل ترجمة بغير العربية تكون ناقصة عن بيان تمام المعنى وقوة الإعجاز. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على تعلم العربية لكي يقرأ القرآن ليعرف معناه ويتدبر الآيات على الوجه التام. فالقرآن لا يمكن أن يقرأ بذاته بغير العربية، ولكن يمكن أن تقرأ الترجمة المقاربة لمعانيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نختار واحدا منا يدعو والآخرون يؤمنون، مثل إذا تصدق شخص عن ذمة الميت كما هو موجود عندنا، أو إذا طلب منا غيرنا الدعاء؟
الدعاء الجماعي المقصود غير مشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعا واحد منا بصوت مسموع فسمعناه فإننا نؤمن على دعائه، لأن من أمن شارك، من أمن شارك في الدعاء. فإذا أمن أدعى شخص بصوت مسموع وسمعناه فإننا نؤمن على دعائه. نعم.
يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم تجارة الحمر الأهلية إذا كان مآلها الأخير الأكل، مثل أن يكون المشتري كافر ويعلم أنهم يأكلونها؟
على كل حال، الحمر الأهلية يحرم أكلها، فلا يجوز بيعها للأكل، لأن هذه المنفعة محرمة. ويجوز بيعها لمن يعتقد حل أكلها إذا لم نعلم أن دينهم يمنع من ذلك، ولكنهم يعتقدون الحل، مثلا الخمر ما يجوز بيعها لنصراني وإن كان يعتقد أنها حلال، لأننا نعلم أن دينهم يحرمها ويمنعها، وإن كانوا هم الآن يعتقدون أنها حلال، وبعضهم يقول إنها عبارة عن دم المسيح ولذلك يرشونها أحيانا في الشارع بزعم أنهم يرشون دم المسيح لجلب البركة، هذا باطل وكذب. فلا يجوز أن يباع الخمر للنصراني وإن كان يعتقد الحل، لكن إذا لم نعلم أن دينه يمنع من ذلك فيجوز بيعها لمن يعتقد حلها، أما غير ذلك فإنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. دعوة القلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السجود، الرد أو الجواب عنه بأن ركبتي البعير في يديه،
ما هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر والمعلوم. نعم، فهو بعيد. نعم، ولذلك أعرضت عنه ولم أذكر. نعم.
يقول ما هو المقدار في التفرقة بين القدمين حال كونه قائما؟
التفرقة المعتادة، فلا يفرج بين رجليه ولا يضمها، ولا بأس من شيء من التفرقة من أجل تسوية الصف، يعني أن يزيد قليلا في المعتاد. أما ما يفعله بعض الإخوة فيصبح مثل المثلث وهو واقف بزعم أنه يلصق قدمه بقدم أخيه، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولكن نعم، السنة أن نتقارب في الصلاة وأن يلزق أحدنا عقب قدمه بعقب قدم أخيه من غير أذية له. بعض الإخوة يؤذيك إذا صلى بجوارك، يأتي ويضع رجله فوق رجلك، وهذا ما يصلح. وبعض الناس يتأذى إذا وضعت رجلك بجوار رجله، حتى أنت ترى أن بعض الناس إذا قربت رجلك من رجله يتأذى ويسحب رجله، وبعض الإخوة كل ما سحب رجله مد رجله معه. أنت بهذا تؤذي المسلم في صلاته لتفعل سنة، وأذية المسلم عموما حرام، وأذيته في صلاته على وجه أخص أشد. فإذا رأيت أن أخاك تأذى من وضع رجلك فقارب رجلك ولا تلصقها، ولا تلصقها. هذه الحكمة في فهم السنة، لأن السنة مصلحة عظيمة، لكن لا تجلب بها مفسدة تؤذي بها مسلما. أيضا لا تبالغ في تفريج قدميك من أجل أن تلصق قدمك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينوا في أيدي إخوانكم. اسحب أخاك الذي يعني على اليمين أو أخاك الذي على اليسار حتى لا تكون هناك فرجة، حتى لا تكون هناك فرجة. نعم.
السلام عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أحد التجار يسأل يقول: عندي دكان أبيع فيه قطع الغيار، ويأتي شخص يقول: أريد قطع غيار كذا وفي الدكان لا يوجد. فيقول التاجر: عندنا لا يوجد لكن ستأتي بعد أسبوع، لو تريد تعطيني 50% من سعر الغيار حتى أطمئن، لأن بعض الناس لا يشترون بعد مجيء القطاع. يقول: ونحن لا نستطيع أن نبيع تلك القطاع، هل يجوز أن يدفع 50%؟ كذلك الشركة القطع الغيار ترسل شاحنة بقطع ويضعون البضاعة في الدكان ولا يأخذون الفلوس من صاحب الدكان إلا بعد ما يبيع جميع القطع، هل يجوز ذلك؟
أما الأول ففي تفصيل، فإن كان قد اشترى القطع قبل وهي في الطريق في الباخرة مثلا، فقد حازها واشتراها وملكها، لكنها تصل بعد 5 أيام أو 6 أيام، فهنا لا بأس أن يبيعها إذا كانت معلومة، لا بأس أن يبيعها وأن يأخذ عربونا من العميل. والحالة الثانية أن لا يكون قد اشتراها، وإنما سيشتري بعد يوم أو يومين، فهنا لا يجوز له أن يأخذ درهما واحدا، لأنه لا يجوز له أن يبيع ما لم يملك، وهذا الآن لا زال في ملك غيره، ولا يجوز أن يربح فيما لم يضمن. وهذا هو الأصل في التجارة، أن تخاطر، أن تشتري الأشياء رجاء أن يشتريها الناس، ولكن قد لا يشتري الناس وتخسر، هذه التجارة. فكونك تريد أن تضمن الزبون قبل أن تشتري، هذا ما يجوز، لا يجوز لك، لا أن تجعله يكتب تعهدا حتى لو لم تأخذ درهما واحدا، لا يجوز أن تجعله يوقع على نفسه ورقة فيها تعهد أو نحو ذلك. فما دمت لم تشتري فلا يجوز لك أن تبيع ولا أن تأخذ شيئا. أما ما تفعله الشركات من أن الشركة تعطي المشتري السلع ولا تأخذ الثمن إلا بعد أن يبيع ما عنده، فهذا فيه تفصيل. فإن كانت الشركة تبيعه السلعة كلها بثمن معلوم غير أنها تؤجل قبض الثمن، فهذا جائز ما دام أن العين معلومة ومسلمة وأجل الثمن، هذا جائز. والحالة الثانية أن تبيعه على التصريف، فتقول له هذه على التصريف ولا يتفقون على ثمن معلوم، وهذا لا يجوز، لأن هذا مجهول لا يعلم. لكن له طريق شرعي آخر، وهو أن يكون المشتري وكيلا للبائع بأجرة، فيقول له مثلا هذه 100 هاتف تبيعها لي للناس الهاتف 50 ريالا ولك 5 ريال، إما يعني أن يبيع 55 وإما أن يبيع 50، فيكون وكيلا عن البائع، فالبيع للبائع وليس له، ولكنه يأخذ مقابل عمله، فهذا جائز، هذا جائز. أما أن يكون البيع بثمن مجهول وبعدد مجهول من السلعة، فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون البيع معلوما في طرفيه، المثمن والثمن. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت أصلي بقفاز فهل أنزعه أو أصلي به؟
إذا لم تكن محتاجا له فانزعه ولا تصلي به، أما إذا كنت محتاجا له كأن كان الجو باردا أو كان في كفك حرق، حمان الله وإياكم، فأنت محتاج فلا تنزع القفازين، لأنك كالصحابة الذين كانوا يضعون شيئا إذا أرادوا أن يسجدوا في شدة الحر، فإذا لبس الرجل قفازين نقول إما أن يحتاج إلى القفازين فهنا لا يحتاج أن ينزعهما، بل يسجد عليهما ولا تفوته السنة. وإن لم يكن محتاجا فلينزعهما قبل الصلاة من أجل أن يباشر بيديه الأرض، من أجل أن يباشر بيديه الأرض. لأني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس يعني القفازين في الصلاة، لكن إذا كان هناك حاجة فالأصل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو جائز على كل حال. نحن نتكلم عن فضائل يا إخوة. لو أن الإنسان غير محتاج ولبس القفازين وصلى بهما صلاة صحيحة، لكن الكلام عن الفضيلة، فالأمر كما ذكرت فيما يظهر لي والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال يتعلق بالذهب، ما يسمى بالذهب الأبيض، وهل تتعلق به الأحكام المتعلقة بالذهب المعلوم؟ وهذا يقول: ما حكم لبس الساعة التي فيها شيء من الذهب لكنه أبيض؟
الذهب الأبيض ذهب، وحكمه حكم الذهب في الزكاة في اللبس، لأنه نوع من الذهب، نوع من الذهب، فهذا أحكامه أحكام الذهب. فلا يجوز للرجل أن يلبس ساعة فيها شيء من الذهب الأبيض، فهذا ذهب معلوم. نعم،
صلى الله عليكم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: رجل مسلم في بلد كافر، واختاره حكام هذا البلد لأن يكون وزيرا أو رئيسا للبلدية، فهل له أن يقبل ذلك لمنفعة المسلمين؟
قبل هذا، بالنسبة للذهب يا إخوة، هناك أحيانا ما يسمى بالذهب الصناعي، ليس ذهبا ولكنه يشبه الذهب، فهذا لا يأخذ أحكام الذهب. أما الذهب الأبيض فهو ذهب من الذهب. يقول الأخ: هل يجوز له أن يتولى الولاية على إدارة أو نحوها في بلد فيها مسلمون لكن البلد بلد كفار؟ الجواب: إذا لم يكن في ذلك ما يضاد الشرع فلا بأس، لما في ذلك من المصالح وإقامة العدل وجلب الخير للمسلمين وتيسير أعمال المسلمين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام. يقول: كيف نفهم هذا الحديث؟ أحيانا الأهل تريد أن تضع العشاء قبيل الأذان، فهل يلزمني أن أمنعها من ذلك من أجل الصلاة؟
إذا وضع الطعام وكان الإنسان جائعا يتعلق قلبه بالطعام، فإنه يبدأ بالأكل قبل أن يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة. أما أن يوضع ذلك على سبيل العادة فلا، ما يجوز. أو لا يكون للإنسان تعلق بالطعام أصلا، فإنه يبدأ بالصلاة. وذلك يا إخوة ليس من باب تقديم الدنيا على الآخرة، وإنما لمصلحة الصلاة، لأنك إذا خرجت إلى الصلاة وأنت جائع وقلبك معلق بالصحن الذي في البيت، في كل صلاتك تتخيل الأكل، ولو قرأ الإمام قل هو الله أحد ترى أنه أطال اليوم، ولا تحسن صلاتك. فمن أجل مصلحة الصلاة شرع أن نبدأ بالطعام، لكن ما نجعل ذلك عادة حتى ما نصلي مع الجماعة. فالمرأة إذا أذن الظهر تضع السفرة، وإذا أذن العشاء وضعت السفرة، فإن هذا لا يجوز. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.